الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى في هذا السياق الذي يتحدث عن غزوة أحد: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه ثاني الآيات التي تتحدث عن هذه الغزوة. إذ هم الطائفتان، إذ همت، واذكر إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، يعني أن ذلك كان مما وقع في نفوسهم، وهؤلاء هم بنو سلمة وبنو حارثة من الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولم يكونوا من المنافقين، بدليل أن الله تبارك وتعالى قال: والله وليهما، فذلك يعني أنه الناصر، فإن من معنى الولاية النصر تأييد، ومن جهتهم أيضا فإنهم يتولون الله تبارك وتعالى، وهذا لا يكون من حال المنافقين. فعصمهم الله تبارك وتعالى وحفظهم، فسلموا مما وقع فيه أهل النفاق. وذلك كما هو معلوم أن عبد الله بن أبي قد رجع بثلث الجيش، وقالوا ما قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. تذرعوا بمثل هذه الحجج الواهية، وتفوهوا بتلك العبارات التي تنبئ عن ضعف في اليقين والإيمان وانعدام للإيمان بالقدر. لو أطاعونا ما قتلوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، عبارات لا يقولها من كان يؤمن بأن الله تبارك وتعالى قد قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فلا الحذر ينجي من المقدور، ولا الإقدام يوقع في غير المقدور. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، اتصموا به ويلجأوا إليه، فوضوا أمورهم إليه، واثقين بكلاءته وحفظه وتأييده ونصره جل جلاله وتقدست أسماؤه. يؤخذ من هذه الآية الكريمة من الهدايات: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. طائفتان منكم، ظاهر والله أعلم أن المقصود بقوله منكم يعني من أهل الإيمان، يكون ذلك من جملة ما يشهد لهاتين الطائفتين بالإيمان. فذلك وإن كان فيما قد يتبادر، أعني هذا الهم الذي وقع قد يتبادر أنه من قبيل الأمور المذمومة، إلا أنه جاء في مضامينه الشهادة لهاتين الطائفتين بالإيمان وولاية الله تبارك وتعالى، وهذا يدل على كمال رحمته وكمال لطفه. إذا كان هؤلاء الذين وقع عندهم مثل هذا الهم، الله يقول: والله وليهما، فكيف بأهل الثبات العظيم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ فالله ولي المؤمنين، ويكون لهم من ولايته تبارك وتعالى بقدر إيمانهم، لأن الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه، بقدر الإيمان يكون للعبد من ولاية الله عز وجل، وإذا نقص إيمانه كان ذلك نقصا في ولايته. وهكذا أيضا: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، هذا يدل على أن ترك الحق والعمل بطاعة الله عز وجل والسعي في مرضاته ونشر دينه وجهاد أعدائه، أن التخلي عن ذلك فشل. فالفشل يعني أن يصير إلى حال لا يحقق فيها رشدا ولا نفعا لنفسه ولا لغيره، ويقال فلان فاشل، هذه طائفة فاشلة، بمعنى أنها لا يتحقق على يدها مطلوب ولا نفع ولا دفع. فدل ذلك على أن ترك العمل بطاعة الله والسعي في نشر دينه والذب عنه أن ذلك من الفشل، وإن تبادر لبعضهم أن ذلك لربما من العقل المعيشي وأنه يحرز دنياه وأنه بظنه ووهمه يحقن دمه، مع أن الأجل لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. والله تبارك وتعالى ضرب لنا الأمثال في هذا القرآن في سورة البقرة: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. فالحذر لا ينجي من القدر، وعلى العبد أن يسعى جاهدا في طاعة ربه ومليكه جل جلاله، وهو يوقن قوله تبارك وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. ألاحظ هذا التعبير: إلا ما كتب الله لنا، ما قال ما كتب علينا. فكل ما يقع للمؤمن فهو له، إن كانت سراء شكر فكان خيرا له، إن كانت ضراء صبر فكان خيرا له. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله كان يقول: ما يفعل بي أعدائي إن قتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة، وحبسي خلوة. مثل هذا يتحير فيه عدوه. وكان يقول رحمه الله: المؤمن مثل الغنمة حيث تقلب على صف، فهو في عبوديات، عبودية السراء وعبودية الضراء. ويؤخذ من هذه الآية الكريمة أيضا أن العصمة بيد الله عز وجل، فهو الذي يثبت عبده على الحق ويعصمه من الزيغ أو الفشل وأسبابه. إذ هم الطائفتان هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك يقع مثل هذا الوارد في نفوسهم، فكان العاصم من ذلك هو الله، والله وليهما. وبهذا يحذر الإنسان دائما ويخاف على نفسه من أسباب الهلكة والردى والانحراف، تفريط إلى غير ذلك مما مجموعه يوصم بالفشل. فلا حول للإنسان ولا قوة. إذا كان يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام يقول: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. ففتن الشهوات وفتن الشبهات خطافة، فلا يستطيع الإنسان أن يزعم لنفسه أنه يحمل من المؤهلات والقدر والإمكانات العقلية والعلمية والتربوية ما يستدفع به ذلك جميعا، ثم هو يعرض نفسه لهذه المخاطر فينظر في الشبه ويسرح طرفه في الصور الفاتنة، ثم بعد ذلك يطلب السلامة. وإنما الإنسان كما صور بعض السلف الحال براكب في البحر يقول: اللهم سلم اللهم سلم، يطلب النجاة مع كل حركة وتسكينة، مع كل نفس، لأن المحفوظ من حفظه الله عز وجل، ولا ثبات إلا لمن ثبته. ولهذا نقول في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. العبد بحاجة ماسة إلى مثل هذا، فلا تعرض إيمانك وقلبك للآفات ثم بعد ذلك تطلب العافية، كالذي يعرض نفسه للتلف والمرض ونحو ذلك ثم بعد ذلك يطلب السلامة. وهكذا أيضا في التخلص من الذنوب والمعاصي ونحو ذلك، إنما يكون ذلك باللجأ إلى الله والاعتصام به والثقة بربه تبارك وتعالى. يكون العبد دائم الصلة بالله، يكون قريبا من كثير المناجات، كثير التوكل، عظيم اليقين، من أجل أن يحفظ ويسلم. وكذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية الكريمة إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، هنا لم يسميهما كما هي عادة القرآن، وذلك سترا على هؤلاء. ثم إن القرآن في منهجه العام ويتحدث عن حقائق دون الاشتغال بمن وقع له ذلك بعينه باسمه، فيكون بذلك صالحا لكل زمان ومكان. انظر إلى مثلا العدو التقليدي للمسلمين منذ أن بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة إلى فتح مكة 8، فهذه مدة طويلة تزيد على 20 سنة بقليل، ومع ذلك لا تجد حديثا عن زيد وعمر من قريش أو عن قريش نفسها على سبيل الذم باسمها. فهؤلاء تغولت الأحوال وتغيرت، وصاروا من الذابين عن دين الله عز وجل مدافعين عنه، إنما يتحدث عن الحقائق. وهذا هو المنهج الأدق والأحسن والأوفق بالحديث عن القضايا التي يطرقها الخطيب أو المحاضر أو المربي أو نحو ذلك. وفي قوله تبارك وتعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، لاحظ هذا التوارد، ابن أبي رجع من بعض الطريق لم يصل إلى أرض المعركة، وأظهر الاعتراض والتسخط أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطاع هؤلاء ولم يطعه، حيث كان رأيه البقاء في المدينة ألا يخرج إلى أحد وأن يقاتلهم في المدينة، فكان يظهر أنه ساخط على هذا القرار، ولكن عبر عن هذا السخط بالرجوع بثلث الجيش، خذلان ليس بعده خذلان، والعدو يهاجم بلده لو كان فيه نخوة، والمنافق ليس فيه نخوة أبدا، كان فيه مجرد نخوة لثبت وبقي. لكن ما الذي أوقعه أصلا في النفاق؟ الذي أوقعه في النفاق هو أنه ضعيف جبان يتلون، هو مع من غلب، ولذلك لا تنتظر منه مروءة وثباتا وشجاعة، لأن ذلك ليس من مظانه، وهو ليس بموضع لهذه الأوصاف. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، ما الذي حدث؟ مثل هذا الرجوع أثر في النفوس، يفت في الأعضاد، فوقع مثل هذا الهم، ثلث الجيش يرجع، فهذا لا شك أنه يؤثر. ولكن ينبغي للمؤمن دائما ألا يلتفت إلى مثل ذلك، وإنما كما قال الله تبارك وتعالى في خبر أولئك الذين قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، كان التساقط متتابعا، لما كتب عليهم القتال تساقط طائفة وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، ثم بعد ذلك لما قال لهم بأنه قد بعث طالوت ملكا اعترضوا، ليس من بيت ملك ولم يؤت سعة من المال، ثم بعد ذلك لما ابتلوا بالنهر شرب منه أكثرهم فلم يصبروا وبقي قلة، فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده على الصفوة، قال الذين يظنون يعني يستيقنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة. إذن أولئك الذين تساقطوا لا خير فيهم، وكما قال الله عز وجل لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، فلا تأس عليهم، غير مأسوف عليهم، لأنهم معول هدم وتخذيل. فتساقط مثل هؤلاء هذا تمحيص وتنقية للصف، فلا يؤسف على من تولى وأعرض، سواء كان منتسبا للعلم أو كان منتسبا للدعوة أو غير ذلك، فيبقى الذين ثبتوا هم الفئة النقية الصافية التي تستحق النصر بعد ما يتميز هؤلاء الذين اختلطوا في وقت العافية. كذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية الكريمة من قوله تبارك وتعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وجوب التوكل على الله عز وجل، وعلى الله فليتوكل، هذه صيغة أمر صريحة، دخول اللام على الفعل المضارع. وذكرنا في مناسبات أن صيغة الأمر إما افعل أو لتفعل، هذه الصيغة الصريحة صيغة. فهنا فليتوكل، التوكل من الواجبات، وتقديم الجار والمجرور وعلى الله يفيد الحصر. ولهذا فهم منه بعض أهل العلم أن التوكل على الله عز وجل وحده واجب، وأنه لا يجوز التوكل على غيره ولو كان ذلك في أمر يقدر عليه هذا المخلوق. هذا قول لبعض أهل العلم، ليس محل اتفاق. يعني إذا كان المخلوق يقدر على هذا، هل لك أن تقول أنا متوكل عليك في هذا الأمر، في هذه المعاملة أنا متوكل عليك؟ أو أن التوكل يختص بالله عز وجل فلا يتوكل على غيره. أخذوا من هذه الصيغ الدالة على الحصر في التوكل وعلى الله، يعني لا على غيره، ولم يقيد ذلك في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، وإنما أطلقه. ففهم منه بعض أهل العلم الإطلاق، أن التوكل لا يكون إلا على الله ولو كان ذلك الأمر مما يكون مقدورا للمخلوق. وعلى الله فليتوكل، فيجعل الإنسان وجهته في التوكل واحدة، لا يعتمد على المخلوق ولا يركن قلبه إليه. لكن قالوا لا بأس أن يقول أنا موكلك في كذا، يعني في المعاملة الفلانية أو في بيع أو شراء، باب الوكالة في الفقه معروف. لكن هل له أن يقول أنا متوكل عليك؟ هذا الذي قال بعض أهل العلم بأنه لا يقال، وليس محل اتفاق. فإن من أهل العلم من فرق وقال إذا كان ذلك في أمر يقدر عليه المخلوق فلا بأس، بخلاف ما لا يقدر عليه إلا الله فلا شك أن هذا شرك. والشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله له فتوى مشهورة في هذا، ويرى أنه لا يصح استعمال مثل هذا اللفظ ولو كان في أمر يقدر عليه المخلوق. فهنا أيضا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قرنه بالإيمان، فدل على أن التوكل من الإيمان ومن مقتضياته ولوازمه، وأنه لا يصح الإيمان بحال من الأحوال مع انعدام التوكل بالكلية. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فهنا المؤمن يكون توكله على الله وحده دون سواه. ومن ثم فإنه لا يقيس الأمور في المعايير والمقاييس المادية، كما سيأتي في الآية بعدها في قوله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وكذلك أيضا فإن الإنسان حينما يقع به شدة ونحو ذلك، فإنه إذا توكل على الله واعتصم به مع ثقته بربه ويقينه بقدرته تبارك وتعالى على دفع ذلك عنه أو رفعه، فإن ذلك لا شك من أعظم العبوديات. والله يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه، فجاء بالنتيجة المطلوبة مباشرة فهو حسبه. ومن كان حسبه الله فلا خوف عليه. ثم إن اقترانه بالإيمان هنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون يدل على أنه بحسب إيمان العبد يكون توكله. هذا ما يتعلق بهذه الآية الكريمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه.